الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها. فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله تعالى وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات، عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم. فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فلله الحمد والشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، اللام في ولله لام الملك، أي لله جل وعلا ملك المشرق والمغرب، لله ملك المشرق والمغرب، أي وما بينهما من جهات ومخلوقات. والمعنى أن الله عز وجل له ملك الأرض كلها، ملك الأرض كلها، ولله المشرق والمغرب. مقصود من مشرق أي جهة المشرق، والمغرب أيضا جهة المغرب. والمشرق موضع شروق الشمس، موضع طلوعها، والمغرب موضع غروبها. ويأتي في بعض الآيات ذكر ذلك بالتثنية: المشرقين والمغربين. ويأتي في بعضها بالجمع: المشارق والمغارب. وهذا كل ما جاء من ذلك له اعتبار، يعني ما جاء بالإفراد مثل هنا المراد الناحية أو الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب، وبالجمع باعتبار اختلاف المشارق والمغارب كل يوم بحسب أو بعدد الأيام، أيام السنة. والمشرقين والمغربين باعتبار الشتاء والصيف، باعتبار الشتاء والصيف. قال: ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. صدرت الآية بهذا الملك، ملك الله سبحانه وتعالى للمشرق والمغرب، في بيان ما يتعلق بالتوجه في الصلاة وإلى أين يتوجه. والله جل وعلا يقول سيأتي معنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر في الطاعة، في الامتثال، أينما يوجه الله عبده يتوجه. فالملك لله، والجهات كلها لله، والحكم كله لله، يشرع ما يشاء، ولله المشرق والمغرب. ولهذا قيل في سبب النزول، نزول هذه الآية، أنه عندما نزل تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، اعترض اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنزل قوله: ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. وقيل إن الآية نزلت في صلاة النافلة في السفر، لأنه صح في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في سفره إلى حيث توجهت راحلته أي جهة كانت. وقيل أيضا أنها نزلت في من اجتهد في تحري القبلة فأخطأ، اجتهد في تحري القبلة فأخطأ، تبين له خطأه. وهذه المعاني كلها أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية. قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا، أينما تولوا أينما تتجهوا في صلاتكم فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. قوله فثم وجه الله، لأهل العلم في معنى قوله وجه الله قولان معروفان في كتب التفسير. الأول أن المراد بقوله فثم وجه الله الوجه الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، فثم وجه الله، لأن الله محيط بكل شيء جل وعلا، وهو فوق عرشه المجيد. ولهذا نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه، قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقيل المراد بالوجه الجهة، ولكل وجهة هو موليها. الوجهة والجهة والوجه يطلق ويراد به الجهة، قيل أن المراد الجهة، ويكون المعنى فثم وجه الله يعني الجهة التي رضيها الله لكم وشرعها لكم تستقبلونها في صلاتكم. والأول من هذين القولين هو الأظهر، فثم وجه الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيها إثبات الوجه، فيه إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه. قال: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذان اسمان لله ختمت بهما الآية: الواسع، وهو يدل على السعة، واسع، واسع في علمه، واسع في رحمته، وسع علمه كل شيء، كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، واسع في فضله، وسع فضله كل شيء. ويدخل تحته معاني عديدة. والعليم الذي أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أي ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر خص هاتين الجهتين بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، لأنهما محل الآيات العظيمة، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهو من آيات الله، هما من آيات الله العظيمة، فهما مطلع الأنوار ومغاربها، مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، إذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. وخصت بالذكر كما قال الشيخ رحمه الله لأن فيها آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قال فأينما تولوا، فأينما تولوا أي وجوهكم من الجهات، أينما تولوا وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إذا كان توليكم إياها بأمره أي مأمورين بذلك، فهذه حقيقة العبادة، خضوع واتجاه إلى حيث يوجه الله سبحانه وتعالى عبده، أينما تولوا فثم وجه الله. فمن المعاني الداخلة في عموم الآية ما ذكره بقوله أينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمر الله، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، فالذي أمركم باستقبال بيت المقدس هو الذي أمركم بعد ذلك باستقبال الكعبة، أينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، وهذا فيه أن المصلي على راحلته في السفر صلاة النافلة يصلي إلى حيث توجهت به راحلته. قال فإن القبلة حيثما توجه، فيدخل تحت عموم قوله أينما تولوا فثم وجه الله. أيضا إذا اشتبهت القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ فأيضا يدخل تحت عموم ما دلت عليه الآية. أو يصلب يبقى في مكان ما يستطيع أن يتحرك إلى أو يتجه إلى جهة القبلة، أو كذلك المريض على سريره ما يستطيع أن يتجه، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. أيضا الراكب في مثلا الباص ولا يقف الباص إلا بعد خروج الوقت ولا يتمكن من استقبال القبلة، يدخل تحت عموم قوله أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. قال وبكل حال، قال فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا مثل المريض مثل المصلوب ونحو ذلك، أو مأمورا مثل لما كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صار إلى الكعبة. قال وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه سبحانه وتعالى، فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. نعم.
قال رحمه الله قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من أبطل الباطل وأسمجه والقنوت نوعان قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وهو قنوت وخاص وهو قنوت العبادة فالنوع الأول كما في هذه الآية والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ثم قال بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه
قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا هذا يتناول كل من قال هذا القول الباطل كالمشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون وكقول اليهود عزير ابن الله وكقول النصارى المسيح ابن الله فكل من قال ذلك يتناوله هذا الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس جل وعلا عن هذا القول الباطل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم عبيد لله كلهم مخلوقون لله مربوبون لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه ولهذا قال هنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه معنى سبحانه أي تنزه وتقدس عن قول المبطلين وكلام الضالين وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أي تنزه عن هذا القول وتقدس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزه وتقدس عن ذلك بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض من ينسبونهم أنهم ولد لله ماذا يكونون مما في السماوات وما في الأرض وما في السماوات والأرض كله لله بل له أي ليس الأمر كما افترى هؤلاء بل تأتي للأضراب ليس الأمر كما افترى هؤلاء له ملك السماوات. اللام هنا لام الملك، له أي لله ملك السماوات والأرض وما فيهما، الجميع عبيده وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. فكيف يكون شيء من هذا الذي في السماوات والأرض ولدا لله؟ تعالى الله عما يقولون، بل له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض ملك لله. فكيف يجعل واحدا أو فردا من أفراد هذا الملك العظيم لله سبحانه وتعالى ولدا لله؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون. القنوت له معنيان أشار إليهما الشيخ، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص العبادة، المعنى الخاص العبادة، مثل قوله وقوموا لله قانتين، أم من هو قانت لله. فالقنوت يراد به العبادة ودوام العبادة، ويراد به المعنى العام الذي هو الانقياد، الانقياد، وأنه مسخر لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. كل له قانتون، يعني كل المخلوقات خاضعة لله طوع تدبير الله عز وجل، يحكم فيها بما يشاء ويقضي فيها بما يريد جل وعلا. ثم ذكر أيضا في رد هذا الباطل، قال بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. أوجدهما سبحانه وتعالى بهذا الشكل والوصف البديع الجميل العظيم الدال على عظمة الخالق وكمال المبدع. بديع السماوات والأرض. وفي موطن آخر قال جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلكم ما عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكيف يجعل هذا المخلوق لله سبحانه وتعالى ولدا لله؟ تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فالآيتان فيهما الرد على كل مبطل قال هذا القول العظيم في حق الرب تنزه وتقدس عن ذلك جل في علاه. قال الشيخ رحمه الله وقالوا، أي اليهود والنصارى والمشركون. إلا اليهود مثل ما قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فوقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، كل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، وهو صابر على ذلك منهم. الآن الذين قالوا هذا القول من النصارى واليهود والمشركين، والذين يقولونها الآن، الذين يقولون هذا القول اتخذ الله ولدا، أليس الله وهم يقولون هذا القول يرزقهم ويعافيهم؟ هذا من الصبر. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنه يشرك به ويقال اتخذ ولدا ويرزقهم ويعافيهم، ويرزقهم ويعافيهم، يشركون به ويقولون اتخذ الله ولدا يجعل له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، هذا من الصبر، لا أحد أصبر على أذى من الله. ولهذا يقول الشيخ: أساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وتعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه. يشير إلى الحديث الذي ذكرت وهو في صحيح مسلم. سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، مثل ما قال الله عز وجل في الآية أخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به أعداؤه وأعداء رسله وأعداء دينه سبحانه وتعالى. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أبطل أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، قال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له أي مسخرون، هذا معنى القنوت، لأن المراد بالقنوت هنا العام، القنوت العام الذي يشمل جميع المخلوقات، المخلوقات قانتة لله أي مسخرة لله مدبرة لله طوع تدبيره سبحانه وتعالى، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده، أنه جزء منه. وهؤلاء زعموا أنها بعض هذه المخلوقات التي خلقها الله وأوجدها وهي جزء من هذا الخلق العظيم الذي أوجده الله، قالوا إنها ولد أو من لله ولد، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا كله مستفاد من قوله: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذا من أبطل الباطل وأسمجه. قال: والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كل الخلق كلهم تحت تدبير الخالق الذي هو التسخير، مسخرون مدبرون لله، وخاص وهو قنوت العبادة، وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية: كل له قانتون. والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق. وفي موضع آخر قال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه كلها براهين وإقامة للحجة على بطلان هذا القول. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لا يستعصي عليه ولا يمتنع منه ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان.
قد علم.
وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. وقوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا أي لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
قول الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قيل المراد بلا يعلمون أي مشركو العرب، وقيل اليهود والنصارى، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أي يكلمنا كلاما نسمعه منه بلا واسطة، بلا واسطة، يكلمنا الله كلاما نسمعه من الله يخبرنا فيه أن هذا مرسل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية أي تدل على صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به. ويقصدون بالآية الآيات التي يقترحونها تعنتا لا على وجه الاسترشاد وطلب الحق، وإنما يعني يتعنتون بذكر آيات يطلبونها يعينونها، يعينونها يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بها لتكون دليلا وشاهدا على صدقه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك. لاحظ يعني هم هذه كلها تعنت، ليس سؤال وطلب مسترشد. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات، الآيات يقترحونهم نريد كذا ونريد كذا ونريد، حتى من الذي قالوا أو تأتي بالله، أو تأتي بالله والملائكة أيضا تأتي بهم مع الله وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. هذه ليست آيات يطلبها مسترشد يريد فقط أن يطمئن أبدا، وإنما هي آيات اقتراح، تسمى آيات اقتراح، المقصود منها العناد، المقصود منها العناد وعدم القبول، كأنه يقول هات آيات ومهما جئت به فلن نؤمن. قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أي نسمع كلامه من مباشرة بأنك رسول مرسل من الله، أو تأتينا أو تأتينا آية تدل على صدق ما جئت به، أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني الأمم التي قبلهم قالت مثل هذا القول لأنبيائهم، مثل ما قال مشرك العرب لأنبيائهم هذا القول، أيضا الأمم التي قبلهم قالوا مثله. ما السبب؟ تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الكفر بالله والتكذيب بالله الأنبياء، فلما وجد التشابه في القلوب بالكفر والتكذيب تشابهت ماذا؟ الأقوال، تشابهت الأقوال. قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، مثل قولهم يعني مثل هذا القول لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، تشابهت قلوبهم أي في الكفر بالله، تشابهت قلوبهم أي في الكفر بالله سبحانه وتعالى، مع أن الأمر الذي يطلبون البرهان عليه هو واضح، قامت البراهين الواضحة الجلية التي تؤكد لهم صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والقوم إنما هم أهل عناد يقترحون فقط اقتراحات وما عندهم تهيؤ أصلا لقبول ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قد بينا الآيات يعني على صدقه والبراهين الواضحة الظاهرة البينة، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وهذا فيه أن هؤلاء الذين أشار الله إليهم بقوله يوقنون هم أهل الانتفاع بالآيات، وأما غيرهم فيمرون على الآيات ولا ينتفعون بها لأن قلوبهم لا معرضة ومعاندة ومكابرة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك أي أيها الرسول بالحق، أرسلناك أي بعثناك، أرسلناك بالحق، أرسلناك هذا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته العظيمة، والرسالة التي بعث بها وعظمتها. وهذان نوعان من البرهان كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. بالحق كل ما جاء به حق، ما أمر بشيء إلا وهو حق ومصلح العباد، ولا نهى عن شيء إلا وفي مضرة للعباد. قيل لأحد الأعراب: كيف عرفت صدق الرسول؟ قال: ما رأيته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، أو نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه، يعني لم يأمر إلا بخير ولم ينهى إلا عن شر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل مبني لما لم يسمى فاعله، أي لا يسألك الله. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا يسألك الله عنهم. من مات منهم على كفره لا يسألك الله عنه. عليك البلاغ. وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما أمره الله ببلاغه وافيا كاملا. والله عز وجل يقول: عليك البلاغ، بلغ هذه الرسالة، ومن لم يقبل منك ومات على كفره لا تسأل عنه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من هم أصحاب الجحيم؟ الذين ماتوا على الكفر، أبوا قبول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وماتوا على هذا الإباء، فهم أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، على النهي مع الجزم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهي، لا تسأل هذا نهي، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن السؤال عمن مات على كفره. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال الشيخ رحمه الله: أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، يعني مثل مشرك العرب، هل لا يكلمنا الله؟ لو لا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل؟ أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح. ما هي آيات الاقتراح التي هم يحددونها؟ نريد كذا ونريد كذا ونريد، يحددون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وقوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. هذه كلها ماذا؟ آيات اقتراح يقترحونها هم. وكذلك قوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، والآيات بعدها. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد. فرق بين آيات التعنت وآيات الاسترشاد. آيات يطلبونها تعنتا لا طلبا للهداية والاسترشاد، وآيات التي يطلبها المسترشد الذي يريد الهداية. قال: ولم يكن قصدهم تبيين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. شاهدوا فيما تقدم ماذا؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الرسل، كل رسول بعثه الله أيده بآية كافية لأن يؤمن البشر بمشاهدتها، ومع ذلك يأتي بعض الرسل ما آمن معه من قومه كلهم إلا رجل واحد أو رجلين، مع أنه معه آية على مثلها يؤمن البشر كلهم. واضحة: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر، ولهذا قال: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن قد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين، واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، ويترجع إلى أمور ثلاثة: الأول في نفس الرسالة، والثاني في سيرته وهديه ودله سمته صفته عليه الصلاة والسلام، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فهذه ثلاث. قال: الأول والثاني دخل في قوله إنا أرسلناك، فهذا فيه معرفة الرسالة ومعرفة الرسول. الآن طرق معرفة صدق الرسول ليست هي الآيات وحدها، المعجزات ليست هي وحدها، من طرق معرفة الرسول النظر فيما أرسل به، هذا طريق عظيم جدا، النظر فيما أرسل به، ينظر في نفس الرسالة التي أرسل بها ما مضمونها، ما محتوياتها. والطريق الآخر النظر في سيرة المرسل، صفاته، ما الذي يعرف عنه في سيرته، أم لم يعرفوا رسولهم. معرفة الرسول موجبة، معرفته معرفة سيرته موجبة للتصديق، هي نفسها آية، هي نفسها آية، هي نفسها برهان، السيرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حال أهل الأرض قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمت وشمتهم وشملتهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني كانت الأرض كلها أطبق عليها الظلام وخيمت بالظلام، فبعث في هذا الظلام عليه الصلاة والسلام، بعثه الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، هذا برهان واحد واضح، مجرد الرسالة، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله، ينظر فيما بعث به، ما هي الرسالة التي بعث بها، ما مضمونها، ما محتوياتهم. الثاني من عرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك يعني بعد البعثة قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين. فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنه لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم أو كذبهم. أما الثالث من البراهين فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاث. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا لمن عصاك بالشقاء والهلاك الدنيوي والأخروي. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وتقدم في قراءة ولا تسأل، هذا نهي للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي من لا تسأل عن من مات على كفره بالله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها. فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله تعالى وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات، عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فلله الحمد والشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، اللام في ولله لام الملك، أي لله جل وعلا ملك المشرق والمغرب، لله ملك المشرق والمغرب، أي وما بينهما من جهات ومخلوقات. والمعنى أن الله عز وجل له ملك الأرض كلها، ملك الأرض كلها، ولله المشرق والمغرب. مقصود بالمشرق أي جهة المشرق، والمغرب أيضا جهة المغرب، والمشرق موضع شروق الشمس موضع طلوعها، والمغرب موضع غروبها. ويأتي في بعض الآيات ذكر ذلك بالتثنية، المشرقين والمغربين، ويأتي في بعضها بالجمع المشارق والمغارب. وهذا كل ما جاء من ذلك له اعتبار، يعني ما جاء بالإفراد مثل هنا المراد الناحية أو الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب، وبالجمع باعتبار اختلاف المشارق والمغارب كل يوم بحسب أو بعدد الأيام أيام السنة. والمشرقين والمغربين باعتبار الشتاء والصيف، باعتبار الشتاء والصيف. قال ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. صدرت الآية بهذا الملك، ملك الله سبحانه وتعالى للمشرق والمغرب، في بيان ما يتعلق بالتوجه في الصلاة وإلى أين يتوجه. والله جل وعلا يقول سيأتي معنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر في الطاعة، في الامتثال، أينما يوجه الله عبده يتوجه. فالملك لله، والجهات كلها لله، والحكم كله لله، يشرع ما يشاء، ولله المشرق والمغرب. ولهذا قيل في سبب النزول، نزول هذه الآية، أنه عندما نزل تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، اعترض اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنزل قوله ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. وقيل إن الآية نزلت في صلاة النافلة في السفر، لأنه صح في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في سفره إلى حيث توجهت راحلته أي جهة كانت. وقيل أيضا أنها نزلت في من اجتهد في تحري القبلة فأخطأ، اجتهد في تحري القبلة فأخطأ، تبين له خطأه. وهذه المعاني كلها أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية. قال ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا، أينما تولوا أي أينما تتجهوا في صلاتكم فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. قوله فثم وجه الله، لأهل العلم في معنى قوله وجه الله قولان معروفان في كتب التفسير. الأول أن المراد بقوله فثم وجه الله الوجه الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، فثم وجه الله، لأن الله محيط بكل شيء جل وعلا وهو فوق عرشه المجيد. ولهذا نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقيل المراد بالوجه الجهة، ولكل وجه هو موليها، الوجه والجهة والوجه يطلق ويراد به الجهة. قيل أن المراد الجهة، ويكون المعنى فثم وجه الله يعني الجهة التي رضيها الله لكم وشرعها لكم تستقبلونها في صلاتكم. والأول من هذين القولين هو الأظهر، فثم وجه الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها إثبات الوجه، فيه إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه. قال: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذان اسمان لله ختمت بهما الآية: الواسع وهو يدل على السعة، واسع واسع في علمه، واسع في رحمته، وسع علمه كل شيء كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، واسع في فضله، وسع فضله كل شيء. ويدخل تحته معاني عديدة. والعليم الذي أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أي ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب خصهما بالذكر، خص هاتين الجهتين بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، لأنهما محل الآيات العظيمة، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهما من آيات الله، هما من آيات الله العظيمة، فهما مطلع الأنوار ومغاربها، مطالع الأنوار ومغاربها. فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، إذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. وخصت بالذكر كما قال الشيخ رحمه الله لأن فيها آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قال: فأينما تولوا، فأينما تولوا أي وجوهكم من الجهات، أينما تولوا وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إذا كان توليكم إياها بأمره أي مأمورين بذلك، فهذه حقيقة العبادة، خضوع واتجاه إلى حيث يوجه الله سبحانه وتعالى عبده. أينما تولوا فثم وجه الله. فمن المعاني الداخلة في عموم الآية ما ذكره بقوله: أينما تولوا وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمر الله، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس. فالذي أمركم باستقبال بيت المقدس هو الذي أمركم بعد ذلك باستقبال الكعبة: أينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، وهذا فيه أن المصلي على راحلته في السفر صلاة النافلة يصلي إلى حيث توجهت به راحلته. قال: فإن القبلة حيثما توجه، فيدخل تحت عموم قوله: أينما تولوا فثم وجه الله. أيضا إذا اشتبهت القبلة، فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ، فأيضا يدخل تحت عموم ما دلت عليه الآية. أو يصلب، يبقى في مكان ما يستطيع أن يتحرك إلى أو يتجه إلى جهة القبلة. أو كذلك المريض على سريره ما يستطيع أن يتجه، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. أيضا الراكب في مثلا الباص ولا يقف الباص إلا بعد خروج الوقت ولا يتمكن من استقبال القبلة، يدخل تحت عموم قوله: أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. قال: وبكل حال، قال: فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا مثل المريض مثل المصلوب ونحو ذلك، أو مأمورا، مثل لما كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صار إلى الكعبة. قال: وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه سبحانه وتعالى. فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال: فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. نعم.
قال رحمه الله: قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة، فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ثم قال بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه.
قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا يتناول كل من قال هذا القول الباطل، كالمشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون، وكقول اليهود عزير ابن الله، وكقول النصارى المسيح ابن الله. فكل من قال ذلك يتناوله هذا الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه، قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه أي تنزه وتقدس جل وعلا عن هذا القول الباطل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم عبيد لله، كلهم مخلوقون لله مربوبون لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه. ولهذا قال هنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، معنى سبحانه أي تنزه وتقدس عن قول المبطلين وكلام الضالين. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أي تنزه عن هذا القول وتقدس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزه وتقدس عن ذلك. بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات والأرض. من ينسبونهم أنهم ولد لله ماذا يكونون؟ مما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات والأرض كله لله. بل له أي ليس الأمر كما افترى هؤلاء، بل تأتي للأضراب، ليس الأمر كما افترى هؤلاء. له ملك السماوات، اللام هنا لام الملك، له أي لله ملك السماوات والأرض وما فيهما، الجميع عبيده وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. فكيف يكون شيء من هذا الذي في السماوات والأرض ولدا لله؟ تعالى الله عما يقولون. بل له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض ملك لله. فكيف يجعل واحدا أو فردا من أفراد هذا الملك العظيم لله سبحانه وتعالى ولدا لله؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون. القنوت له معنيان أشار إليهما الشيخ، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص العبادة، المعنى الخاص العبادة، مثل قوله وقوموا لله قانتين، أمن هو قانت لله. فالقنوت يراد به العبادة ودوام العبادة، ويراد به المعنى العام الذي هو الانقياد، الانقياد، وأنه مسخر لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. كل له قانتون يعني كل المخلوقات خاضعة لله طوع تدبير الله عز وجل، يحكم فيها بما يشاء ويقضي فيها بما يريد جل وعلا. ثم ذكر أيضا في رد هذا الباطل قال بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. أوجدهما سبحانه وتعالى بهذا الشكل والوصف البديع الجميل العظيم الدال على عظمة الخالق وكمال المبدع، بديع السماوات والأرض. وفي موطن آخر قال جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلكم ما عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكيف يجعل هذا المخلوق لله سبحانه وتعالى ولدا لله؟ تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فالآيتان فيهما الرد على كل مبطل قال هذا القول العظيم في حق الرب، تنزه وتقدس عن ذلك جل في علاه. قال الشيخ رحمه الله وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون. اليهود مثل ما قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فوقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، كل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، وهو صابر على ذلك منهم. الآن الذين قالوا هذا القول من النصارى واليهود والمشركين، والذين يقولونها الآن، الذين يقولون هذا القول اتخذ الله ولدا، أليس الله وهم يقولون هذا القول يرزقهم ويعافيهم؟ هذا من الصبر. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنه يشرك به ويقال اتخذ ولدا ويرزقهم ويعافيهم، ويرزقهم ويعافيهم، يشركون به ويقولون اتخذ الله ولدا يجعل له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذا من الصبر، لا أحد أصبر على أذى من الله. ولهذا يقول الشيخ: أساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وتعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه. يشير إلى الحديث الذي ذكرت وهو في صحيح مسلم. سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، مثل ما قال الله عز وجل في الآية أخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به أعداؤه وأعداء رسله وأعداء دينه سبحانه وتعالى. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أبطل أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، قال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له أي مسخرون. هذا معنى القنوت، لأن المراد بالقنوت هنا العام، القنوت العام الذي يشمل جميع المخلوقات، المخلوقات قانتة لله أي مسخرة لله مدبرة لله طوع تدبيره سبحانه وتعالى، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا، يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده، أنه جزء منه. وهؤلاء زعموا أنها بعض هذه المخلوقات التي خلقها الله وأوجدها وهي جزء من هذا الخلق العظيم الذي أوجده الله، قالوا إنها ولد أو من لله ولد، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا كله مستفاد من قوله: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذا من أبطل الباطل وأسمجه. قال: والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق، كل الخلق كلهم تحت تدبير الخالق الذي هو التسخير، مسخرون مدبرون لله، وخاص وهو قنوت العبادة، وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية: كل له قانتون. والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق. وفي موضع آخر قال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه كلها براهين وإقامة للحجة على بطلان هذا القول. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لا يستعصي عليه ولا يمتنع منه ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. نعم.
قال رحمه الله: قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان.
قد علم.
وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. وقوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا أي لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قيل المراد بلا يعلمون أي مشركو العرب، وقيل اليهود والنصارى، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أي يكلمنا كلاما نسمعه منه بلا واسطة، بلا واسطة، يكلمنا الله كلاما نسمعه من الله، يخبرنا فيه أن هذا مرسل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية أي تدل على صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به. ويقصدون بالآية الآيات التي يقترحونها تعنتا لا على وجه الاسترشاد وطلب الحق، وإنما يعني يتعنتون بذكر آيات يطلبونها يعينونها، يعينونها يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بها لتكون دليلا وشاهدا على صدقه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك. لاحظ يعني هم هذه كلها تعنت، ليس سؤال وطلب مسترشد. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات، الآيات يقترحونهم نريد كذا ونريد كذا ونريد، حتى من الذي قالوا أو تأتي بالله، أو تأتي بالله والملائكة أيضا تأتي بهم مع الله وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. هذه ليست آيات يطلبها مسترشد يريد فقط أن يطمئن أبدا، وإنما هي آيات اقتراح، تسمى آيات اقتراح، المقصود منها العناد، المقصود منها العناد وعدم القبول، كأنه يقول هات آيات ومهما جئت به فلن نؤمن. قال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أي نسمع كلامه من مباشرة بأنك رسول مرسل من الله، أو تأتينا آية تدل على صدق ما جئت به، أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني الأمم التي قبلهم قالت مثل هذا القول لأنبيائهم، مثل ما قال مشرك العرب لأنبيائهم هذا القول، أيضا الأمم التي قبلهم قالوا مثله. ما السبب؟ تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الكفر بالله والتكذيب بالله الأنبياء. فلما وجد التشابه في القلوب بالكفر والتكذيب تشابهت ماذا؟ الأقوال، تشابهت الأقوال. قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، مثل قولهم يعني مثل هذا القول لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، تشابهت قلوبهم أي في الكفر بالله، تشابهت قلوبهم أي في الكفر بالله سبحانه وتعالى، مع أن الأمر الذي يطلبون البرهان عليه هو واضح قامت البراهين الواضحة الجلية التي تؤكد لهم صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. والقوم إنما هم أهل العناد، يقترحون فقط اقتراحات وما عندهم تهيؤ أصلا لقبول ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قد بينا الآيات يعني على صدقه والبراهين الواضحة الظاهرة البينة، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهذا فيه أن هؤلاء الذين أشار الله إليهم بقوله يوقنون هم أهل الانتفاع بالآيات، وأما غيرهم فيمرون على الآيات ولا ينتفعون بها لأن قلوبهم لا معرضة ومعاندة ومكابرة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك أي أيها الرسول بالحق، أرسلناك أي بعثناك، أرسلناك بالحق. أرسلناك هذا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته العظيمة والرسالة التي بعث بها وعظمتها، وهذان نوعا من البرهان كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. بالحق كل ما جاء به حق، ما أمر بشيء إلا وهو حق ومصلح العباد، ولا نهى عن شيء إلا وفي مضرة للعباد. قيل لأحد الأعراب كيف عرفت صدق الرسول؟ قال ما رأيته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، أو نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه، يعني لم يأمر إلا بخير ولم ينهى إلا عن شر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل مبني لما لم يسمى فاعله، أي لا يسألك الله، لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا يسألك الله عنهم، من مات منهم على كفره لا يسألك الله عنه، عليك البلاغ. وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما أمره الله ببلاغه وافيا كاملا، والله عز وجل يقول عليك البلاغ، بلغ هذه الرسالة، ومن لم يقبل منك ومات على كفره لا تسأل عنه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، من هم أصحاب الجحيم؟ الذين ماتوا على الكفر أبوا قبول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وماتوا على هذا الإباء، فهم أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على النهي مع الجزم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهي، لا تسأل هذا نهي، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن السؤال عمن مات على كفره. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال الشيخ رحمه الله أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، يعني مثل مشرك العرب، هل لا يكلمنا الله؟ لو لا يكلمنا الله أي هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل، أو تأتينا آية يعنون آيات الاقتراح. ما هي آيات الاقتراح التي هم يحددونها؟ نريد كذا ونريد كذا ونريد، يحددون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، وقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، هذه كلها ماذا؟ آيات اقتراح يقترحونها هم. وكذلك قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا والآيات بعدها، فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد. فرق بين آيات التعنت وآيات الاسترشاد. آيات يطلبونها تعنتا لا, لا, لا طلبا للهداية والاسترشاد, وآيات التي يطلبها المسترشد الذي يريد الهداية. قال ولم يكن قصدهم تبيين الحق, فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. شاهدوا فيما تقدم ماذا؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الرسل كل رسول بعثه الله أيده بآية كافية لأن يؤمن البشر بمشاهدتها, ومع ذلك يأتي بعض الرسل ما آمن معه من قومه كلهم إلا رجل واحد أو رجلين, مع أنه معه آية, معه آية على مثلها يؤمن البشر كلهم واضحة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر, ولهذا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن قد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا, فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها, ويترجع إلى أمور ثلاثة: الأول في نفس الرسالة, والثاني في سيرته وهديه ودله سمته صفته عليه الصلاة والسلام, والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فهذه ثلاث. قال الأول والثاني دخل في قوله إنا أرسلناك, فهذا فيه معرفة الرسالة ومعرفة الرسول. الآن طرق معرفة صدق الرسول ليست هي الآيات وحدها, المعجزات ليست هي وحدها. من طرق معرفة الرسول النظر فيما أرسل به, هذا طريق عظيم جدا, النظر فيما أرسل به, ينظر في نفس الرسالة التي أرسل بها ما مضمونها, ما محتوياتها. والطريق الآخر النظر في سيرة المرسل, صفاته, ما الذي يعرف عنه في سيرته, أم لم يعرفوا رسولهم. معرفة الرسول موجبة, معرفته معرفة سيرته موجبة للتصديق, هي نفسها آية, هي نفسها آية, هي نفسها برهان. السيرة, سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الأول في نفس إرساله, والثاني في سيرته وهديه ودله, والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك, والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حال أهل الأرض قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان, حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمت وشمتهم وشملتهم, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني كانت الأرض كلها أطبق عليها الظلام وخيمت بالظلام, فبعث في هذا الظلام عليه الصلاة والسلام, بعثه الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا, لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه, هذا برهان واحد واضح, مجرد الرسالة, وهو آية كبيرة على أنه رسول الله, ينظر فيما بعث به، ما هي الرسالة التي بعث بها، ما مضمونها، ما محتوياتهم. الثاني من عرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك يعني بعد البعثة قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين. فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنه لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم أو كذبهم. أما الثالث من البراهين فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاث. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا لمن عصاك بالشقاء والهلاك الدنيوي والأخروي. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وتقدم في قراءة ولا تسأل، هذا نهي للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي مما لا تسأل عن من مات على كفره بالله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.